بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن كلمة للأخ الفاضل أبي عبد الرحمن مطهر الفضلي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان التبيان في كيفية دفع خطوات ووساوس الشيطان. سجلت هذه الكلمة بعد صلاة الظهر من يوم الأحد في 26 من ذي الحجة لعام 46,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بريدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله أولا الذي يسر لنا زيارة شيخنا المفضال المبارك أبي موسى عبد الله حبليل حفظه الله تعالى وبارك فيه، وجعل أو ونفع به الإسلام والمسلمين، وقد فعل، ونسأل الله المزيد من فضله. وهكذا زيارة إخواننا الأفاضل الذين عرفناهم في هذه البلدة الطيبة المباركة بلاد بور، التي انتشرت فيها السنة وظهرت، فصارت تسمع أو يسمع لها صيتها، ويصل إلى الغير نفعها بفضل الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهذه والله من أجل نعم الله جل وعلا، أن يهيئ الله جل وعلا بلدا أقيم فيها العلم من أهله المؤتمنين عليه المعروفين به، ويقبل ذلك البلد هذا العلم. هذه نعمة لا تقوم لها الدنيا، وهذا فضل لا يعدله فضل، فما هناك مرتبة فوق هذه المرتبة، ولا هناك منزلة جعلها الله جل وعلا في خلقه فوق هذه المنزلة. أعلى رتبة للمخلوق هو أن يكون من أهل العلم والعمل، وكلما عظم هذا الشأن كلما ارتفعت رتبة العبد، وكلما ضعف العبد كلما ضعف شأن العبد وحاله واستقامته. فإن الجاهلية إنما كانت في ضلال مبين، فأرسل الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع والعمل الصالح، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبلد وجد فيه العلم وكثر وعظم أراد الله أن يرفع عنه الضلال وأن يحل على أهله الهدى والرشاد والصلاح والعافية والنعمة. فأحمد الله جل وعلا على هذه المنة التي عدها الله جل وعلا لرسوله من عظيم مننه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وتعلمون أن النعمة إنما تحل بشكر الله، فإذا كفر العبد نعمة الله وكفرانها بعدم أداء حقها علما وعملا رفعها الله جل وعلا وأبدله الله جل وعلا بالنقمة وحلت عليه المصيبة. وإذا رفع العلم جاء الجهل وجاء القتل وجاءت الفتن وجاءت الشقاوة، حلت على العباد المصائب والفتن. فإن رفع العلم ذهاب الخير كله، وبقاء العلم بقاء الخير كله. هذه نعمة الله التي ينبغي أن تذكر وأن تشكر وأن يثنى على الله جل وعلا بها وأن يحب سبحانه وتعالى لها. وكم نشتاق والله إلى مثل هذه الدار الطيبة التي يقوم عليها فضيلة شيخنا المبارك عبد الله حبليل ومن معه من إخوانه وطلابه، فإن من نزل مثل هذه البلدة يعرف ما فيها من الخير، أي والله، ويرى أن حقا عليه أن يزور أهلها وأن ينزل بهم وأن يتفقد حالهم وأن يتشرف بزيارتهم ويصل إليهم مهما بلغ الأمر والقصور حاصل. إخواني في الله، في هذا المجلس في هذا الوقت أتحدث عن موضوع ذكره الله جل وعلا في كتابه في آخر سورة من سور المصحف من سور القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. احتوت هذه الآية على علوم كثيرة وعلى فوائد عظيمة، ومن هذه العلوم ومن هذه الفوائد أن العبد ابتلي بالشيطان الرجيم الذي من شأنه الوسوسة، الذي من شأنه الوسوسة. والشيطان شيطانان: شيطان جني وشيطان إنسي. والشيطان الجني لا يرى، وقد جعل الله جل وعلا له قدرة على الوصول إلى قلب العبد فيوسوس فيه ويحدثه بالشر ويجول فيه بما يجول من النوايا السيئة والأماني المفسدة، إن الوسوسة هي حديث النفس، والشيطان يحدث في هذه النفس حديثا ويلقي فيها خطرات ويوصل العبد بها إلى ربما الأماني والعزائم التي هي طريق الأفعال السيئة عياذا بالله. فمن شأن الشيطان وأحواله مع الإنسان أنه يوسوس، ووصفه الله جل وعلا بهذا الوصف الذي يدل على كونه ملازما له، لا يتركه الشيطان، الوسواس الخناس، وسماه الله جل وعلا به لكثرة ما يوسوس للعباد ولا سيما لأهل الإسلام، فإنه يسعى جادا في إلقاء الشر وإلقاء الخطرات والنوايا السيئات في قلب العبد، وهكذا ما يلقيه من الشبهات والشهوات، إلا أنه كما ذكره الله جل وعلا ضعيف، فمع وسوسته يخنس ويفر ويهرب. إذا ذكر العبد ربه واستعاذ بالله سبحانه وتعالى، وبين الله جل وعلا أن وسوسته في الصدر، فإذا تمكن من قلب العبد تمكن من كله، لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا ينبغي أن تعلم أن القلب بحاجة إلى عظيم العناية والمراقبة والحراسة والصيانة والرعاية، لئلا يصل الشيطان إليه بوسواس، ولئلا يتمكن الشيطان منه فيفسد عليك قلبك وتفسد أعضاؤك وأعمالك وأقوالك، لأنه إذا فسد القلب فسد العبد كله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، حين أتت تزور النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو معتكف، فأراد أن يقلبها وأن يرجعها إلى بيتها ليلا، فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. أراد أن يقطع كما سيأتي ما يخشاه من ظن السوء الذي يلقيه الإنسان في قلب العبد، فقال: سبحان الله، وكبر عليه ما ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا في رواية شرا. فإذا يصل الشيطان إلى قلب الإنسان، وهذه بلوى عظيمة، وهذه محنة كبيرة، وهذه فتنة عظيمة على العبد، اختبار عظيم. أقدر الله جل وعلا هذا المخلوق على هذا الأمر العظيم، وهو أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال بعض أهل العلم هو على ظاهره، ويصل إلى قلب الإنسان فيلقي في هذا القلب. وقلبك كدار وكبيت جاء عدو يريد أن يدخل، فإن دفعته عند الباب كان أسهل من دفعه بعد دخوله. دفعك للشيطان حين يلقي الوساوس ولا تزال في أولها أهون عليك من أن تجعله يتمكن ويتلاعب بك ويذهب بك مع الوسواس يمينا وشمالا، ويجلس في قلبك فيبدأ وينمي ويربي ذلك الوسواس وذلك الشر حتى يبني في بيتك دارا، في قلبك بيتا، وتصير أماني ورغبات، ثم ربما أوقعك فيما أراده من المحرمات والمنكرات. الشيطان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وسوسته التي يلقيها على قلب الإنسان، ومن هذه الوساوس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث أنس والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الشيطان يقول لأحدكم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وسواس يلقيه الشيطان، شبهات يلقيها في قلبك من أجل أن يجلب عليك شيئا من الشك وشيئا من التدخل فيما لا يعنيك من شأن الرب سبحانه وتعالى. هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ تعرض لشيء لا يعني العبد وليس له حق أن يخوض فيه، وليس من شأنه أن يعرف هذا الأمر، ولم يعرفه الله جل وعلا إياه، بل هو منكر، لأن الله جل وعلا كان ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، كان موجودا في الأزل ثم خلق الله جل وعلا المخلوقات. وهكذا لا يزال يلقي في قلبه من تصور كيفيات الصفات، كيفيات الأفعال والأسماء المتضمنة على الصفات والأفعال، ما يلقي في قلب العبد. وهل وقع المعطلة في التعطيل إلا بعد وسواس الشيطان في هذا الباب؟ وهل وقع الممثلة في تمثيل الخالق بالمخلوق إلا حين ألقى الشيطان في قلوبهم من الوسواس في شأن الرب سبحانه وتعالى ما ألقى؟ إذا كان الشيطان يصل بك إلى أن يوسوس لك في شأن الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته بما لا يجوز لك أن تخوض فيه، فهو يوسوس لك فيما دون ذلك من باب أولى. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا، أي من حديث الشيطان وسوسته، لأن يكون أحدنا حمما خير له من أن يتكلم به، لأن يحرق بالنار ويصير حمما أهون عليه من أن يتكلم به لعظم ذلك الوسواس الذي ألقاه الشيطان في قلوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإذا بلغ بك الأمر أن يأتيك من هذا الوسواس فيتعاظم عليك هذا الأمر، تراه عظيما ويعظم عليك النطق به، فكيف بالإيمان والإقرار به؟ عظم عليك التكلم به، وأما الإيمان به والإقرار بهذا الوسواس فهو عندك أعظم. فهذا دليل صريح الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. إذا وجدت هذا الوسواس وعظم عليك هذا الشأن وكبر عليك الكلام فيه والحديث به فضلا عن إقراره والإيمان به، فذاك محض الإيمان ودليل على قوة الإيمان. هذا الوسواس الذي هو في شأن الشبهات التي يلقيها الإنسان علاجه بثلاثة أمور، علاجه بثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذا بلغ بك الوسواس وألقى الشيطان في قلبك هذا الوسواس فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: ولينتهي، اقطع هذا الوسواس واقطع التفكير فيه واقطع الحديث عنه والتفت إلى غيره، التفت إلى ذكر الله، التفت إلى تلاوة كتاب الله، التفت إلى ما يهمك وما يعنيك وما هو من شأنك وما بينه الله لك واكتفي به. فحيث بلغك من العلم عن الله سبحانه وتعالى فاكتفي به، واترك ما وراء ذلك مما لم يطلعك الله جل وعلا عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك، في رواية: فليقل آمنت بالله ورسوله. قل آمنت بالله ورسوله، ولا تخض فيما هو من شأن الرب مما لم يطلعك الله جل وعلا عليه ولم يتعبدك به ولست بحاجة إليه. قل آمنت بالله ورسوله، وهكذا استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، اقطع هذا الوسواس. ومن وساوس الشيطان التي يلقيها على قلب الإنسان لهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أقبل، نعم أدبر، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، ما يريد أن يسمع ذكر الله. قال: فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، وله ضراط حتى لا يسمع التثويب، يفر من ذكر الله. قال: فإذا قضي التثويب أقبل فوسوس أو دخل بين العبد ونفسه حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. جاء في رواية: فهناه ومناه وذكره من أمره ما لم يكن يذكر. فإذن يأتيك الشيطان أنت في المسجد وأنت في أعظم عبادة بعد الشهادتين، في فرضها ونفلها، ولا يزال يدخل بينك وبين صلاتك، يريد أن يحول بينك وبين الأجر، يريد أن يحول بينك وبين الثواب، يريد أن يحول بينك وبين انتفاعك بالصلاة وبين صلاح قلبك وجوارحك بالصلاة. وطريق وصوله أو عمله في صلاتك أنه يذهب بك يمينا وشمالا، فيجعلك لا تتدبر آيات ولا أذكار ولا تتمعن ولا تستحضر قلبك ولا تستحضر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأقل ما يصنعه بك أنه يذهب عليك من الأجر ما الله به عليم، هذا أقل ما يصنعه فيك إذا تجاوبت لهذا الوسواس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ في كما في حديث عثمان ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث فيهما نفسه هو حديث الشيطان الذي يتجاوب العبد معه فيذهب به ويذكره من حاجاته، يذكره أولاده، يذكره جيرانه، يذكره مشاكله، يذكره تجارته، يذكره شيئا من شأنه، فإذا به قد سلب وسرق منه صلاته، شغله في الصلاة، شغله في صلاته. وطريق السلامة من ذلك بأمور منها الاستعاذة بالله من شره والنفث عن اليسار ثلاثا، كما في حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، قد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من وسواس الشيطان في صلاته، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بالله وأن ينفث عن يساره ثلاثا. فإذا بلغ بك ذلك الحال، ولا يبلغ هذا الحال إلا بالحريص على صلاته، أعني أنه يريد أن يتخلص من وسواس الشيطان. وأما من لا يبالي بصلاته فإنه يصلي ويرفع ويركع ويسجد وما يدري إلا وقد قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا يبالي بصلاته. لكن وأنت تعرف قدر الصلاة وتعلم أنها أعظم عبادة بعد الشهادتين وأنها أفضل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا بعد توحيد الله وأنها أرجى عمل لك عند الله جل وعلا بعد التوحيد وأنها أعظم أسباب دخولك الجنة بعد التوحيد، إذن ينبغي عليك أن تعرف عظيمة العناية بالصلاة وكيف تعتني بصلاتك، كيف تحافظ على هذه الصلاة حتى تخرج منها بثوابها التي ترجو أن يرحمك الله جل وعلا به. ومن ذلك حضور قلبك، حرصك على تدبر آيات الله، حرصك على تدبر الأذكار التي تقولها في ركوعك في سجودك، حرصك على تدبرك على دعاء في دعائك. وعظيم الضراعة ووقوع وحصول الخشوع في دعائك ومناجاتك لله سبحانه وتعالى. وهكذا استعظام ومعرفة عظم هذا الموقف الذي أنت فيه في صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن أبي العاص: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا بلغ ذلك فاستعذ بالله وانفث عن يسارك ثلاثا. ومن وسواس الشيطان التي يلقيها على قلب الإنسان، وهو الوسواس في شأن الشهوات والمعاصي المحرمات، أنه يزين لك المعصية ويبدأ فيلقي في قلبك الخطرة، فإذا قبلت هذه الخطرة نماها وزادها حتى جعلها عزما ونية وهما ورغبة ومطمعا يخشى عليك إن تيسرت لك ألا تتأخر عنها وأن تهلك في هذه المعصية، وأن تهلك بسبب هذه المعصية عياذا بالله. فهذه من وساوس الشيطان، وهو تزيين المنكر، تزيين المعاصي، وحديث النفس عن هذا الباب العظيم، بل عن هذا الباب الخطير الذي يهدم على الإنسان به دينه ويصل إلى أن يتمكن من استقامته، فيحول بينه وبين ما هو من سبيل كرامته ورفعته وعزته إلى ما هو من سبيل مذلته وخزيه وعاره. الوسواس في باب المعاصي والمنكرات. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان سول لهم وأملى لهم. فيلقي الشيطان في قلبك شيئا من الوساوس فيما تهواه النفس من المعاصي والسيئات، من المعاصي والمنكرات، فيبدأ فيلقي في قلبك الخطرة، وهذه أوائل الوسوسة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ودفع الخطرة أيسر مما بعدها، فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وانصرفت ودفعت هذا الباب كنت في أعلى من سلم من معصية الله. وهذه مرتبة الدفع، مرتبة الدفع، أن يأتي الشيطان فيعرض عليك المعصية ويلقيها فتدفع. وإن كان العبد له سبيل إلى الخلاص منها برفعها إذا أوقعه الشيطان فيها وقطعها أو قطع أسبابها، لكن أعظم المراتب في حق أهل التقوى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عثمان رضي الله عنه في حديث حذيفة، قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الشيطان يأتي ويعرض عليك الفتنة ويلقيها في قلبك. وقد قدر الله جل وعلا كونا أن يكون هذا من حال العبد أنه يفتن، فتعرض له الفتن ويريه الشيطان هذه الفتن تعرض على قلبه، فيراها الإنسان، يرى الفتنة ويشاهدها وربما كان الوصول إليها سهلا ويسيرا وممكنا. قال: فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هنا أعلى مراتب السلامة من المعاصي ومن وسواس الشيطان أنك تدفع الوسواس في أوله، ما تبقى مع حديث النفس والوسوسة حتى يتمكن الشيطان في قلبك فيعسر عليك رفع هذا الوسواس. قال: وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا أشربت الفتنة وتجاوبت لهذا الوسواس وأوقعه الشيطان في قلبك ونماه، فإن بلغ بك الحال إلى أن صارت أمنية وعزيمة وهما تحدث نفسك أن لو قدرت عليك عليه لفعلت، فأنت آثم، أنت آثم قبل أن تعمل. لو وصل بك الشيطان، وانتبه لهذا المزلق الخطير ولهذه المعصية الخفية ولهذا الذنب الذي ربما لا يفكر الإنسان فيه، إذا أوصلك الشيطان بعد الوسواس وبعد عرض الفتنة إلى أن يصير عزما ونية وأمنية، وتحدثك نفسك أن لو قدرت عليها لفعلتها، فأنت واقع في الذنب. ودليل حديث أبي كبشة الأنماري وأمثاله قال: فهما في الإثم سواء، في الحديث في شأن الأجر فهما في الأجر سواء. فإياك أن يوصلك الشيطان إلى النوايا والعزائم والأمنيات في باب المعاصي والمنكرات، فإنه ما بعدها إلا الوقوع، وما بعدها إلا الهلكة بذلك الذنب الذي قد أشربه قلبك وقد أحبه وقد تمناه، قد زين له، قد صار يهواه. وفي مثل هذا الحال يشتد على العبد رفعه، مع أنه ممكن أن يرفع هذا بكثرة ذكر الله وبكثرة الاستغفار وبكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبالإقبال والمجاهدة على الطاعة في مثل هذا الحال. وكل ما عرض له أكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله وأقبل على طاعة الله وعرف عظمة الله جل وعلا واطلاعه على قلبه وما فيه من الخبايا وما فيه من النوايا، لولا رحمة الله سبحانه وتعالى به لربما هلك هذا العبد. ثم إذا وقع العبد في معصية الله جل وعلا بعد تجاوبه لوسواس الشيطان، فلا يزال له مرتبة وهي دون الأخرى أو دون الأولى، وهي مرتبة الرفع. تستطيع أن ترفع هذا الذنب بإذن الله وأن ترتفع عنه بعد أن سفلت به، بعد أن وضعت به، بعد أن أصابتك المذلة به، ارفع هذا الذنب فتب إلى الله جل وعلا واستغفر الله جل وعلا، والله جل وعلا يقبل توبة التائب إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وبادر بالتوبة، فإن أعلى مراتب التائبين الذين لا يكون بينهم وبين ذنوبهم فاصل، ليس بينه وبين ذنبه فاصل، ليس بين توبته وبين ذنبه فاصل. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ولم يقل الله جل وعلا فتذكروا أو ثم تذكروا ونحو ذلك من العبارات التي تدل على أنهم يتمادون ويؤخرون ويسوفون التوبة، بل كأن حال وقوع المعصية هو زمن وقوع التوبة مباشرة، كما قال جل وعلا أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وكأن وقت وقوع المعصية ووقوع ذكر الله جل وعلا والتوبة واحد، فإياك وتأخير التوبة، فإن الذنب يجر الآخر، وما تدري إلا وقد وقعت في الذي يليه، وما تدري إلا وأنت في ذنب أعظم منه. والمبادرة بالتوبة واجب، المبادرة بالتوبة واجب، وتأخيرك للتوبة ذنب. اقترفت ذنبا هو إثم، تأخيرك للتوبة إثم آخر. والمبادرة بالتوبة مع كونه هو ماذا الواجب، أيضا هو طريق السلامة من الوقوع فيما وراءه من الذنوب والمعاصي، فإن الشيطان لا يزال يجرجرك من ذنب إلى آخر ومن معصية إلى أخرى. وهكذا إن وقعت في معصية من المعاصي فتنبه لشأن القطع، لأمر قطع الأسباب وقطع الوسائل وقطع الطرق التي أوصلتك إلى تلك المعصية. من أين أتتك المعصية ومن أين جاء هذا الذنب؟ فإن التوبة رافعة بإذن الله سبحانه وتعالى وبخبر الله لآثار ذلك الذنب، لكنه لا يؤمن عليك أن تعود فيه إلا بقطع الأسباب التي أوصلتك إلى ذلك الذنب. فتذكر في ذنبك الذي وقعت فيه، أسببه جوال؟ أسببه زوجة؟ أسببه صديق فاسد؟ مكان من الأماكن؟ حال من الأحوال؟ هذه كلها يحتاج العبد إن وقع بسببها في ذنب من الذنوب أن يقطعها، خشية، أي لأنه لو تركها لخشي عليه أن يعود في ذلك الذنب. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه سليمان عليه السلام، قال جل وعلا: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، عرضت عليه الخيل، وجعل ينظر إليها، وتعلمون ما في الخيل من الجمال والحسن ورغبة النفوس فيها مع أنها مباحة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، في نصف النهار الآخر، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. اختلف المفسرون، فمنهم من قال بأنه لم يصلي العصر حتى غربت الشمس، ومنهم من قال شغل عن الذكر الذي اعتاده بين العصر والمغرب، ولعل هذا أنسب في حق نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، حتى غربت الشمس وهو ينظر إلى هذه الخيل مع أنها مباحة، مع أنها مسخرة، جعلها الله جل وعلا جمالا لبني آدم ومنافع، ومعقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، بل أقسم الله جل وعلا بها في أشرف مواطنها وهي الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك لما شغل بها قال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قطعها، قيل عقرها، وقيل بأنه ذبحها، ذكاها. والشاهد أنه ما رضي، أو نعم، أن تبقى وقد شغلته عما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام. وكما يقال باب يأتيك منه الريح سده واستريح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الرجل الذي من بني إسرائيل وقد قتل 100 نفس، وكان سبب تماديه في القتل البلدة، المجاورة، المجالسة. فلما سأل عالما هل له من توبة قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أرضك أرض سوء، أرض سوء، المجالسة فيها ضارة، السبب الموصل إلى الشر موجود، ولكن اذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن بادر إلى التعرف على أسباب الشر التي أتاك منها الذنب، أتاك منها النقص، وجاءك منها العصيان، فاقطع تلك الأسباب. والله لو كان معك جوال عصيت الله به فضربته في جدار حتى تفتت لما كنت ملوما. قطعت السبب الذي أوصلك إلى الشر، ما تبقى متماديا وقد علمت من نفسك أنك ما تصبر، ما تستطيع أن تنقطع عن المعصية، اقطعها وبادر إلى إبعادها، فإن القرب من المعصية من أسباب الوقوع فيها. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولا تقربوا الزنا، لا تفعلوا الأسباب التي تقربكم منه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لا تقربوه بأسباب توصلكم إلى أخذه من غير حله. هذا أمر يتحير فيه كثير من الصالحين، يذنبون ثم يعودون ثم يذنبون ثم يعودون، وما علموا أنهم أو أن أسباب الشر لا زالت بين أيديهم، فعلوا وندموا ونعم ما حصل منهم من الندم والتوبة، لكن لم يوفقوا إلى قطع الأسباب التي أدخلهم الشيطان منها إلى تلك المعاصي وتلكم الأبواب. هذه أبواب من أبواب الوسوسة التي يلقيها الشيطان على قلب الإنسان، وإن كان جميع الشر من وسواس الشيطان أو بعد وسواس الشيطان وتزيينه، وهناك أبواب أخرى. نعم، نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ونسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا الستر والعفاف والعون والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والمعذرة قد أطلنا عليكم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.